في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة. واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى. سبح تجد كل الرضا وهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، أبنائي وأبنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أولا أعتذر اعتذارا شديدا على انقطاعي في الحلقة التي مضت نظرا لظروف صحية، أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. رغم أن هذه الظروف ما زالت كما هي، إلا أني قد وعدت ابن الحبيب الأستاذ أحمد أني سأكون معكم، وخشيت أن أخلف هذا الوعد فأتيت على هذا الأمر. ثانيا، كنا قد تكلمنا في صور الجاهلية على صورتين، الليبرالية والإبراهيمية، وتكلمنا عن الليبرالية في بداية الأمر مما حاك بزماننا وبوقتنا وبدولتنا أو بوطننا على حد تعبير البعض، وما كان من تلك الشعار وما زال مرفوعا على الأيدي وعلى الأكتاف. قلت آنذاك أن الليبرالية خرجت من رحم العلمانية، ثم أردفت الحديث عن الليبرالية بحديث آخر عن الإبراهيمية أو عن الدين الإبراهيمي أو عن الدعوة إلى ما يسمى بالحوار بين الأديان أو إلى ما يسمى بالتقريب بين الأديان. وقلت أن الفكرة واحد والتيار واحد في هدفه أو في هدفهما، وهو هدف واحد في الأصل، هدم دين الله عز وجل. اخترت اليوم الأم التي أخرجت لنا وأنتجت لنا وولدت لنا هذه الأفكار وهذه التيارات، ألا وهو تيار العلمانية أو العلمانية أو العالمانية. ولكن خطر في بالي سؤال لما جلست على هذا الكرسي، قلت أسأله وسأبين السبب من أن هذا السؤال قد جال وصال في خاطري في هذه اللحظة. السؤال هو: هل مات أبو جهل؟ أسأل هذا السؤال رغم أني سمعت هذا السؤال تقريبا منذ 30 عاما من أحد أشياخي لما سأله واستغرب الناس: هل مات أبو جهل؟ أنا أكرر هذا السؤال: هل مات أبو جهل؟ لابد أنك ستتفق معي أو ستتفقي معي أن أبا جهل مات في غزوة بدر تحت أقدام عبد الله بن مسعود، لما ارتقى على صدره وقطع رقبته وذهب برأسه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أذن بأذن والرأس زائدة. لكن الذي مات في هذه غزوة أظن أو أعتقد أن جسد أبو جهل هو الذي مات، لكن فكر أبا جهل ما زال حيا بيننا إلى اليوم، بل وإن صح التعبير نقول فكر آباء الجهل ما زال بيننا إلى الآن. أقول ذلك لأن الأفكار تتنوع، ولكن الهدف واحد وهو هدم دين الله سبحانه وتعالى. الرموز قد تختفي، الأشخاص قد تموت، بني آدم قد ينتهون، ولكن أفكارهم وحيلهم وتياراتهم في هدم دين الله عز وجل ما زالت ولا تزال حية بيننا طالما أننا بهذه الكيفية وعلى هذه الشاكلة. ذكرت في الحلقة التي مضت، وهي الحلقة التي تكلمت فيها كما ذكرت عن الدين الإبراهيمي، أن ظننت أن الأمر في قضية الدين الإبراهيمي أمرا يعني كالموضات أو كما شاكل هذه الأمور، حل فترة وانتهى. لكن للأسف سمعت من بعض الدعاة الجدد أنهم يتكلمون بهذا الفكر وهم عند الناس بهذه الصورة. يبلغوننا إخواننا أن نأخذ فاصل قصير وسنعود مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
سبحت في كل أرقة الحياة هو النجاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنا قبل الفاصل نتحدث عن قصة هذا الدين الذي ظهر على لسان أحد أبنائنا الذين سميناهم بالدعاة الجدد. قلت اتصل علينا بعد الحلقة الماضية قال أنا الذي ذكرت هذا الكلام أنا ما أعرفه ولم يتسنى لي أن ألتقي به من قبل، ولكن سمعت من بعض أبنائي الموثوق فيهم أنهم قال أن فلان تكلم في هذه القضية ونادى به، فقال أنا ما كنت أعرف أن هذا الدين هو أصله هكذا، ولكن على حد ما قرأت في كتاب الله عز وجل أن دين إبراهيم هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت ابن العزيز لابد أن تعلم أن ليس كل ما يسمع يقال، والداعية يجب عليه أن يسمع كثيرا ويتكلم قليلا، ولا يتكلم إلا بما يعيه في الوقت الذي يريد بالكيفية الذي يريد لمن يريد أن يتكلم له، لكن لا يملي عليه أحد أن يتكلم، ولا يملي عليه أي إنسان كائن من كان أن يتكلم بهذه الأمور. ولو كان الكلام فيه كلام مستشكل أو مشترك بين معنيين وجب عليك توضيح هذا المعنى وذاك المعنى المشترك في هذه اللفظة. إن كنت تعلم أن دين إبراهيم هو دين محمد وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فوجب عليك أن تبين أن هذا هو ما نراه في ديننا، أما ما يريدونه هم بلفظة الدين الإبراهيمي أو دين إبراهيم عليه السلام كان مغايرا لما نعتقده في اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الكلام يجرنا إلى هذا التيار الذي اخترت أن نتحدث عنه اليوم، ولا ألا وهو تيار العلمانية كما ذكرت، أو العلمانية أو العالمانية. لماذا هذه الألفاظ الثلاثة؟ لما لم نقف على لفظة بعينها؟ الأصل أن الكلمة مشتقة من العالم، فالنطق الصحيح لها العالمانية، إلا أن نطق هذه الكلمة بهذه الصورة العالمانية فيه ثقل على اللسان، فاختاروا علماء اللغة، أو بمعنى صح اختاروا أصحابها أصحاب كلمة العلمانية أن يخففوا اللسان فتذكر علمانية أو علمانية. فذكروا علماء اللغة أن لفظة علمانية أو علمانية على غير قياس عند اللغويين، لأن القياس عالمانية، ولكن لثقلها أرادوا أن يخففوها. لماذا؟ لسرعة انتشارها. هب أن الكلمة ما زالت موجودة على لفظتها عالمانية، وأنا أسمع كثير من إخواننا الدعاة ينطقون بهذا الكلام، لكن لو نظرت في معاجم اللغة العربية لن تجد هذه الكلمة لها وجود، لكن وجدت على لسان رجل نصراني لبناني صاحب قاموس إلياس المعلوم عند أبنائنا الذين ينقبون دائما على الكلمات الفرنسية أو الكلمات الإنجليزية. فأول من كتب من العربي النصارى هذه الكلمة في قواميس كان هذا الرجل في معجمه أو في قاموسه المسمى بقاموس إلياس، ثم بعد ذلك توالى أصحاب القواميس بعد ذكره حتى كتب في المعجم الوجيز الذي يخرج من مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية. فأئمة اللغة العربية في المجمع قالوا أن تنطق عندهم بالكسر أو بالفتح علمانية أو علمانية، نظرا إلى أن الأمر لا بد وأن يكون فيه تخفيف للسان، فيه خفة لسرعة انتشار هذا اللفظ، لأنه لو بقي على أساسه أو على أصل صرفه وقياسه علمانية لكان ثقيلا على اللسان، ويؤدي هذا الثقل إلى عدم انتشار هذا اللفظ. هذا اللفظ لما خرج بهذه الصورة عرفه صاحبه الياس هذا النصراني اللبناني على أن الأصل منه أن الكلمة جاءت من العالم، وهو الأصل أن الكلمة ليست مشتقة من العلم كما يعرف أو يتكلم أو يدندن بها كثير من الناس اليوم. كثير من الناس النهاردة تتكلم بهذا اللفظ علمانية علمانية أو علمانية، ولكن لما تقف معهم على هذا اللفظ قل هذا اللفظ مشتق من العلم، ولا يوجد إنسان يكره العلم، لا، اللفظ مشتق من العالم، والعالم المقصود به الدنيا، وكلمة العلمانية أو العلمانية مقصود به الدنيوية أي اللادينية. لماذا اللادينية؟ ظهرت هذه الكلمة تقريبا في أواخر القرن 17 الميلادي لما ثاروا على الكنيسة آنذاك، لأن الكنيسة دخلت في بلاد أوروبا من طريق الشرق ديانة النصارى إلى بلاد أوروبا، واستوطنت في عهد الملك قسطنطين، وكان هذا الملك استوطن هذه البلاد فمكن لدين النصارى فيها، وظل الأمر هكذا حتى جاء من يسمى ببولس، وهذا الرجل له سفر في العهد الجديد اسمه سفر أعمال الرسل، كتب عنه مؤخرا في بريطانيا كتاب قال فيه مؤلفه بعنوان بولس خرب المسيحية، نقل المسيحية التي كانت مع عيسى عليه السلام إلى ديانة أرضية أخرى سميت بالرهبانية بعد ذلك، وهي التي ابتدعها أهلها فألزموا بها على إلزامهم أنفسهم بها. هذا الكلام يؤصل عندهم لأن الأصل عند دينهم أو ديانتهم إن صح التعبير أنها تحولت بكلمة، زعموا أن المسيح عليه السلام قالها والمسيح منها براء، قالوا أن المسيح جاء في تعاليمه أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وعيسى عليه السلام بريء من هذه الجملة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فلا صلة لعيسى عليه السلام به، ولكن هذه الجملة استوطنت عندهم لأنهم أرادوا بها أن يفرقوا بين كل ما هو ديني وبين كل ما هو دنيوي، حتى ظل الأمر داخل هذه الكنائس فيه حكر على كل أمر ما هو خارج هذه الكنائس. حتى لو تصورت أن الأمور العلمية البحتة الأمور الدنيوية البحتة لا تقر ولا تمر ولا تنشط بين الناس ولا يدعى لها بين الناس إلا إذا أقرتها الكنيسة وأقروها رجال الكنيسة، فظل الأمر كأن الحاكم الإله الواحد الأحد عندهم هو رجل الدين في هذه المكانة أو في هذا المكان من كنيستهم، فاخترعوا بعد ذلك صكوك الغفران التي كان يعطونها لمن أراد قطعة في الجنة، أو صكوك الحرمان يوهب الضد لمن لا يريدونه أن يدخل الجنة، حتى جاء الرجل الذي ذكرته في مرة سابقة وهو مارتن لوثر وكان قسيسا فانشق عنهم فاشترى النار فخرج على الناس قال أنا لن أدخل أحدا في ملكي والنار ملكي الآن فافعلوا ما شئتم، فبدأت الثورة المارتينية أو اللوثرية كما سميناها التي سميت بعد ذلك بمدرسة شيكاغو، وهي المدرسة النقدية التي جاءت ناقمة على كل شيء حتى الدين على حد زعمهم هم. هذه الأمور بدأت تظهر عندهم في أواخر القرن 17، فبدأوا الناس يثورون على هذه الكنيسة، بالأخص لما كان العلماء لا يستطيعون أن يوصلوا علمهم للناس، وكان العالم إذا أراد باختراعه أو بأمر أراه يعني يراه هو أنه في منفعة للناس أو فيه صلة بينه وبين الناس على صلاح حالهم، كانوا أهل الكنيسة آنذاك يقحموا هذا الرجل، بل وصل الأمر إلى إحراقه عيانا بيانا بين الناس. وممن اضطهدوا في هذا الأمر كما قال التاريخ جاليليو الرجل الذي اخترع الميكروسكوب الشهير الذي كان يقرب بين الأقمار وبين منازل القمر وبين منازل الكواكب بهذا المخترع الذي اخترعه، وأيضا نيوتن وغيره وغيرهما كثير وكثير وكثير. لما كان الأمر هكذا في القرون الوسطى في أوروبا بدأ الناس يثورون على الكنيسة، فحجم دور الكنيسة، فأصبح باب الكنيسة فاصل بين أمرين، من داخل باب الكنيسة إلى داخل الأمر خاص برجال الدين وما هم عليه من رهبانية وديانة، ومن خارج باب الكنيسة إلى خارج الكنيسة خاص بأهل الدنيا. فانزوت الكنيسة برجالها وبديانتها على حد زعمهم، وانفتح أهل من كان خارج هذه الكنائس مما كانوا عليه من دنيا فتحوا فيها بأمور وركائز سنتحدث عليها فيما بعد. ظل الأمر بهذه الصورة، وظل الأمر واضح عند الناس أن الثورة ثورة علمية، وهذا الذي أشاعوه حتى يلقنوا بها به أبناء الشرق الذين ذهبوا إليهم حتى يتعلموا علمهم. حتى قال طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي مبينا فيه أنه كان يريد أن يوضح أن الدنيا التي كانت في أوروبا لابد أن تمتزج بما كان عليه من ثقافات وموروثات في الشرق. وكتب في كتابه المعروف الموسوم باسم مستقبل الثقافة في مصر لابد من ذوبان الثقافة الشرقية في الثقافة الغربية. لماذا؟ لأن الثقافة الغربية فيها التمدن، فيها الحضارة، فيها العلم، فيها الانفتاح، فيها كل ما هو يدعو إلى عدم التخلف والرجعية وكذا وكذا الموسوم به أهل الشرق. هذا الأمر ظل إشاعة بين الناس أن الأصل في هذه الثورة أنهم لجأوا إلى هذا الانفتاح العالمي الذي هو في حسب ما قاله صاحب قاموس إلياس أنه دنيوي لا ديني، هو انفتاح عن العالم من أجل العلم. حتى قال بعض سذاجي العربي أن العلمانية من العلم لأنها ثورة علمية كانت على رجال الكنيسة آنذاك، وهذا خطأ كبير جدا. لو كان هذا الأمر كما تقول، ولو افترضنا جدلا أن أمر العلمانية منسوب إلى العلم، فلما استوردتموه من الغرب إلى الشرق؟ فلما أتيتم به من الغرب إلى الشرق؟ هل في ديننا الدين الإسلامي الحنيف ما يمنع العلم؟ هل في ديننا ما يمنع أن العالم يأخذ حقه؟ ألا تسمع أن أول آيات نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم فيها الحض بالعلم؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم توالت الآيات حتى وصل إلى الأداة التي يكون بها العلم، نون والقلم وما يسطرون. وما كان أهل العلم على رفعة وعلى قدر وعلى رفعة من الأمر إلا في دين الإسلام، فلما احتجتم ثورة علمية وديننا أولى الناس بالعلماء وأرفع قدر العلماء ورفع من قدرهم وشرفهم بهذا القدر رفعة، لأن هذا الدين يحث على العلم. بل رفع أهل العلم مع أهل الإيمان درجات. صحيح أن أهل التفسير يقولون في قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أنه العلم الديني، لكن البعض قالوا بأنه لا مانع من دخول العلم الدنيوي أيضا الذي يخدم العلم الديني في هذا الأمر. فلا داعي حتى إن افترضنا جدلا أن أصل الكلمة آت من العلم أن نستورد هذا المذهب. هذا تيار لا ديني، تيار دنيوي، فكر دنيوي محض يفتح الناس على العالم ويزوي ويجعل الدين ينزوي وينحصر في مكان عبادته فقط. ناهيك أن هذا التيار لما قام وثار على الكنيسة لم يثر على دين عيسى عليه السلام، ولكن ثار على الرهبانية التي ابتدعها الرهبان بعد بولس الذي قيل عنه مؤخرا أنه خرب المسيحية. فهذه الرهبانية التي ابتدعوها بعد عيسى عليه السلام ما كتبها الله عليهم من قبل، كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم من قبل. هذه الرهبانية هي سبب ثورة من كان خارج الكنيسة على من كان داخل الكنيسة، فلا احتياج لنا عليها، ولكن صدرت إلينا لأهداف، صدرت إلينا لأمور أعظمها هدم دين الله عز وجل. هم أرادوا أن يكون دين الله سبحانه وتعالى محصور في دور العبادة فقط، ثم تدرج الأمر في دركاته، لا أقول يتدرج علوا ولكن ينزل في دركاته سلمة تلو الأخرى سلمة تلو الأخرى حتى ينزوي هذا الدين في قلوب أهله. طب الدين خارج المسلم، خارج قلب المسلم أين هو؟ كيف يكون؟ هل هذا الدين قاصر على قلب الإنسان فقط؟ هنا أقف وقفة صغيرة لأبين أمر خطير. كثير من الناس البسطاء من العامة والدهماء قد يعني يفرحون بهذا المصطلح، لسيما وإن القائل حينما يقول أنه منسوب إلى العلم، ومن منا لا يكره العلم، بل الفطرة تميل إلى أن يكون الإنسان عالما. قديما كنا نضرب مثل، لو سئل إنسان هل تعلم كيف يربى الدجاج؟ سيقول نعم أعرف كيف يربى الدجاج، حتى وإن لم يكن على علم بتربية الدجاج، لكنه مع فطرته الداخلية ينفي أن يكون جاهلا بتربية الدجاج، لأن الفطرة تميل إلى العلم وتنبذ الجهل، لأن الجهل خلو النفس عن المعرفة. فكيف الإنسان المكرم أن يكون هو خال النفس عن معرفة شيء معين؟ بل وشرف الإنسان دائما حينما يلصق بالعلم. يقول الإمام الزبيدي شارح كتاب إحياء علوم الدين في بعض أبيات ينسبها إلى علي رضي الله عنه، وإن كان في نسبة هذه الأبيات إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام، إلا أن مضمون هذه الأبيات في الشعر لهما واقع عند الناس، يبين فيهم علي بن أبي طالب إن صحت النسبة إليه شرف أهل العلم وشرف النسبة إلى العلم. يقول: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون فيه فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. صحيح كما قال الإمام الزبيدي بعد ذكره لهذه الأبيات أن عليا يريد إن صحت النسبة أيضا، كما أذكر أن النسبة فيها نظر عند المحدثين، لكن إن صحت النسبة أن علي رضي الله عنه يريد بهذا العلم العلم الديني، لكن على الرأي المتقدم لا مانع أن يدخل فيه العلم الدنيوي الذي ينفع به صاحبه دينه، ينفع به أهله، ينفع به ويقيم به دينه، هذا لا مانع منه، لكن الكلام عام، شرف العلم شرف لمن يحمل هذا العلم. إلى الآن نقول قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، هم أحياء بعلومهم التي تركوها لنا، بدواوينهم التي دونت فيها أقوالهم وفتاويهم وكلامهم في كتاب الله عز وجل وكلامهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما نقول أن الإنسان إذا سطر بقلم فكرة دارت في خلده مات صاحبها والفكرة باقية، فسيرته تطول بقلمه وعمره يخسر بأجله، ينتهي الأجل لكن السيرة تظل موجودة. هب أن لي مصنف معين وكان قضاء الله عز وجل أن أموت الآن، كتابي موجود ومصنفي موجود، سيكون موجودا غدا وبعد غد وبعد بعد غد وهكذا، وتقول الناس يقول فلان، يقول أحمد كذا وكذا وكذا، وهذا سمت كل من وقف في هذه الصورة، هذا على سبيل المثال. فالقضية أن الانتساب إلى العلم شرف، ديننا يحيي فينا هذه القضية، ديننا يحيي فينا شرف العلم وشرف الانتساب إلى العلم، وبالضبط ديننا ينهانا على أن يكون الإنسان جاهلا، ينهانا عن أن يكون الإنسان لا علم عنده، ينهانا أن يكون الإنسان جاهلا. فإن كنت يا من تزعم أن العلمانية من العلم، فدين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من شرف العلم، أفضل من رفع قدر العلم، أفضل من رفع قدر أهل العلم من العلماء. ولذلك أهل العلم لو تسمع في سيرهم وتقرأ عنها سترى أن رفعتهم كانت ذات رفعة غير معنية بها تماما، حتى بين الأمراء وبين الملوك في وقتهم وإلى الآن، وسيكون كذلك لأن محمد صلى الله عليه وسلم أو دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نبأ بذلك. لكن قضية أن العلمانية تنتسب إلى العلم هذه قضية مزعومة فيها كلام، صدرت إلينا بهذا الإطار حتى ينخدع بها عوام الناس البسطاء من المسلمين فيتلقفونها، وهذا أدى إلى أن هذا التيار كان مذهبا فكريا في بدايته، ثم تحول حاكما في الأرض إلى مذهب سياسي اعتنقه كثير من الناس، حتى نظامنا البائد الذي كان موجودا منذ أشهر كان يعتقد وكان يعتنق هذا المذهب ويدين به ويشهره، بل وأكون منصفا إن قلت أن في حتى إلى الآن من هو موجود بيننا، لأننا نعلم جيدا وإن زالت الرؤوس وزالت الرموز إلا أن الأفكار موجودة. اتفقنا على أن جسد أبو جهل مات وبلي في قليب بدر ساعة أن كتب الله عز وجل عليه الهلاك هناك، إلا أن فكره موجود. فأباء الجهل كثر وأبو جهل مات في بدر، وكذلك الوليد بن المغيرة، وكذلك أمية بن خلف، وكذلك عد ولا حرج. نسمع الآن من يتكلم بكلام استحى أبو جهل من أن يقوله. استحى هذا الرجل على كفره وعلى شركه وعلى تنديد القرآن به وعلى هلاكه أن يتفوه به، ولكن ما زال أكابر القوم اليوم يتكلمون بكلام بل يستحي منه إبليس. إبليس نفسه لما أراد أن يخاطب رب العزة أقسم بعزة الله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ومن الناس اليوم من لا يعلم قدر الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. ولذلك نقول إن كنت تزعم أن الأمر على هذه الصورة، لكن حول هذا النظام الذي كان نظاما فكريا مذهبيا يعتنق بين أشخاص بين أفراد بين مجموعات إلى نظام يحقق أمورا معينة بين الناس، يحكم ويسوس الناس، يحكم ويجعل أنظمة وقواعد للناس، فأصبح حاكما للناس والناس محكومون له. ولهذا نقول إنه تيار بدأ فكرة ثم تحول إلى مذهب سياسي، إلى وجود سياسي له أنظم وقواعد تسير على الأرض. ما هدفه؟ هل هدفه كما هو؟ نعم، هدفه انزواء الدين في مكان العبادة، أو انزواء حصر الدين في قلوب أهله. نحن نسمع كثير من المثقفين أو كما يقال مدعو الثقافة يقولون لنا دائما مال الدين أو مال محمد صلى الله عليه وسلم ومال كذا، الدين لا يكون إلا في المساجد، لماذا أخرجتم الدين من المساجد إلى خارج المساجد؟ الدين لا يكون إلا صلاة وصياما وزكاة وحجا، الدين لا يكون إلا أمورا بينك وبين الله عز وجل، الدين لا يكون إلا في قلب الإنسان والله سبحانه وتعالى يطلع على قلوب الناس، الدين لابد أن يكون بينك وبين ربك عمار، الدين لابد أن تكون النيات صالحة ولا يطلع الله عز وجل إلا عليها، أما الجواهر أو المظاهر لا يطلع الله سبحانه وتعالى عليها، ألفاظ رنانة تتردد عبر الجرائد والمجلات والتلفاز والقنوات وكذا. نسمع هذا الكلام، هذا مضمون هذا التيار الخبيث الذي جاء ليقر بأن الشريعة ناقصة، ليقر بأن الشريعة لا تصلح. هناك ثاروا على شريعة الرهبان، الشريعة المزعومة، لم تكن هذا دين عيسى عليه السلام، ولم يكن هذا الذي ثاروا عليه تعاليم عيسى عليه السلام، ولكن ثاروا على الرهبانية، وضع حول هذه الكلمات ملايين الدوائر حتى لا يظن ظان أن أولئك النفر ثاروا على دين عيسى عليه السلام، لا، بل ثاروا على الرهبانية المبتدعة آنذاك التي حجرت ما كان واسعا فضيقت هذه الأمور. نقول أصحاب هذا الفكر أو أصحاب هذا التيار أرادوا بنا الانزواء على أمور معينة، وكأن لسان الحال يقول لنا أن هناك مصحفا مختصرا تختصر فيه أحكام خاصة بالصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، أما ما بعد ذلك فلا سبيل أن تقحموا دين الله عز وجل في هذه الأمور. حتى خرج منذ شهر تقريبا أو شهرين من خرج لنا يقول أن هؤلاء الإسلاميون يريدون أن يطوعوا الدين في خدمة السياسة والحكم، ونسي هذا الأبله، هذا الإنسان الذي يعني أنا لا أستطيع أن أرد عليه لأني لو رددت عليه لأخذ أكبر من حجمي، أن هناك مادة تدرس في كليات الشريعة تسمى بالسياسة الشرعية، ولنا فيها مصنفات، أئمة المسلمين لهم فيها مصنفات السياسة الشرعية، وكتب فيها من السلف ما كتب إلى الآن من يدرس هذه المادة ضمن مواد مادة أصول الفقه فيها كتاب يسمى السياسة الشرعية، لأن هذا على جهله يزعم أن العلمانية التي هو عليها أصل للعلم، فلو كانت أصلا للعلم ما قال هذا الكلام، وما جرى أن يتفوه على دين الله عز وجل بما ليس فيه. ولكن تعودنا أن كل إناء ينضح بما فيه، كل إناء ينضح بما فيه. فالقضية إخواني وأخواتي أن هذه الشعارات جاءت لينزوي دين الله عز وجل في قلوبنا. حتى المساجد كنا نسمع في هذا النظام الذي أنعم الله علينا بانحصاره وزويه والبعد عنا به، أن المساجد لا تكون بهذه الصورة، المساجد لا تفتح للناس، وكأن المساجد آذان إقامة صلاة فقط، وما وجدنا في ذلك أمرا يكون بعد هذه الأمور في المساجد. فإن أردت أن تقيم درسا في مسجد لا بد من إذن، إن أردت أن تستقطب شيخا مثلا لمنبر لا بد من إذن، إن أردت أن تعقد عقد نكاح في مسجد لا بد من إذن. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تصلح في المساجد، لكن هذه الأمور تكون في أماكن غير المساجد. هم ما أرادوا فقط أن يحصروا هذا الدين في المساجد فقط، ولكن حصروا أو أرادوا أن يحصروا هذا الدين في قلوب الناس. أنا أقول قد نجحوا في هذا إلى حد كبير، لأن كثير من الناس بدأوا ينصاعوا إلى هذا الأمر لما ظللنا عليه سنوات، لا أقول في 30 عام الماضي فقط، لا، بل ما قبل ذلك بكثير، والناس تنغمس في هذه العلمانية القذرة النتنة زعما منهم أنها علم. وأي علم جاء طوال هذه السنوات الطويلة من هذا التيار وهذا المذهب، هذا التيار الذي فيه انفتاح بلا حدود. الأصل فيه أن لا يكون هناك رابط يربط الإنسان، لا دين ولا غير دين. لما يسأل أصحابه ما هو غير الدين، يقول مثلا العرف والعادة. حتى العادات والأعراف التي كانت تربط الناس قديما رفضوها. لماذا؟ لأن هذا ضد الانفتاح، ضد ما يسمى بالانفتاح. أنا أعلم أن كثير من الذين يسمعون أو هذا الكلام الآن يقولون هذا الشيخ متخلف، هذا الشيخ رجعي جاء لينقض هذا الكلام الذي أسس سنوات وسنوات وسنوات. افتح أخ الكريم مراجعهم وكلامهم واسمع منهم ما يريدونه أو ما يريدون أن يطبقوه من ديننا فينا. ألم تسمع من قبل ذلك أنهم أرادوا أن يعزلوا هذا الدين عن حياة الناس، أرادوا أن يعزلوا هذا الدين عن حياة الناس عزلا تاما تماما. قضية من القضايا التي ثارت وجالت، هل الدين له علاقة بالمعاملات؟ لما أرادوا أن يضعوا ذات مرة كلاما في البنوك الربوية الموجودة، الكلام الذي سمعناه، ماذا حل بهذا الشيخ أن يتكلم في أمور البنك والبنوك ما جاءت إلا من طريق الغرب؟ يعني لما جاء طلعت حرب وصنع بنك مصر وفعل بنك مصر، كانت فكرة يهودية محضة، فعلت هذا الأمر وتصدى لها إمام الأزهر في وقته، حتى أفتى سنة 65 الشيخ حسن مأمون رحمة الله تعالى عليه وإخوانه أعضاء هيئة كبار العلماء في وقته بحرمة الفوائد البنكية. هذا الأمر ثار جدلا بين الناس، إزاي هذا الشيخ يتحدث في أمور اقتصادية؟ يدخل الدين بالأمور الاقتصادية؟ يدخل الدين بالأمور الحياتية؟ يدخل الدين بالأمور الاجتماعية؟ يدخل الدين بالأمور الطبية؟ لما تكلموا في الاستنساخ قالوا هذا التخلف ورجعية، الاستنساخ زراعة الأعضاء. اسمع ما شئت، الله سبحانه وتعالى لو ترك لنا أمرا لم يتحدث فيه يقر بذلك الإنسان أن الله تركنا هملا وسدى، والقرآن يؤكد غير ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لكن هناك أوامر وتكاليف موجودة، الله سبحانه وتعالى أوجدها لأنه خبير بك وعليم بك، فقيد لك نظاما تسير به، لأن في هذا السير صلاح في دينك وصلاح في دنياك أيضا. وكثير منا كما ضربنا المثل من ذي قبل أنه سيأتي عليه يوم ويعلم أنه ما لم يكن مقرا به بالأمس يقر به اليوم ويقر به غدا وسيقر به بعد غد بعد أن يمر عليه فترة فيتأكد أن ما كان بالأمس صالح اليوم. لكن الذين ختم الله على قلوبهم لئلا يفقهوا هذه الشريعة السمحة، هذه الشريعة الطيبة التي بينت لنا أمورا هي كافية لنا في كل زمان وفي أي مكان، لكن أعداء هذه الشريعة مكروا لها فبدأوا يدسوا لنا الدسائس. الانفتاح لو صدر إلينا بالطريقة التي كانت في القرون الوسطى رفضها العرب آنذاك. لماذا؟ لأن العرب يرفضون عادات وتقاليد لم يكن قد تعودوا عليها ولا تقلدوها من قبل، فجاءوا بلباس جديد، لباس مزعوم، لباس زور، جاءوا به إليهم في سياق ما يسمى بالعلم، فقالوا إن هذا انفتاح على العلم فقط. لماذا؟ لماذا انفتحتم عن العلم؟ لأنكم جهلة، لم يكن للعلم عندكم قدر ولم يكن للعلم عندكم أمر. لكن هذا الدين الذي نحن عليه، دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين عيسى كما بينا في الحلقة التي مضت، ودين موسى ودين سائر الأنبياء صلى الله وسلامه عليهم جميعا، لا بد وأن تعلم أنه شرف هذا العلم وشرف أهل هذا العلم، فلا نحتاج لمن يذكرنا بأننا نحتاج إلى العلم. فلا بد إخواني وأخواتي أن نقف مع هذا المصطلح الذي أدى بنا إلى هذا الانحصار وهذا الانزواء. فأصبح اليوم أن الإنسان طالما أنه يصلي الخمس ويزكي ويصوم شهره ويحج أو يعتمر أصبح إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، لكن تعال في معاملاته بين الناس وانظر، لأن عنده قناعة بأن هذا الدين لا صلة له بما كان خارجا عن مكان عبادته، بما كان خارجا عن هذا الأمر، بما كان بعيدا عن المكان الذي تؤدي فيه هذه العبادة. فالمسجد شيء وخارج المسجد شيء آخر، لأن هذا الانفصام لما صدروه لنا قالوا أن ما يوجد من تعاليم الرهبانية الموجودة في هذه الكنائس لا تصلح لسياسة الناس خارج الكنائس. هل هذا ينطبق على دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ينطبق على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية المطهرة؟ أن لا بد لنا من وقفة نقول فيها هذا لا ينطبق على ديننا، بل ديننا صالح في المسجد وصالح خارج المسجد. لهذا نقول من يعتنق هذا الفكر فيه خلل، فيه خلل في ثلاث أمور. لو انصلح حاله مع هذه ثلاثة أمور لانصلح هذا الخلل وترك هذا التيار وهذا المذهب. أول هذه الأمور عدم إيمانه بالغيب، عدم إيمانه بالغيب. الغيب هو الأمر الذي افترضه الله عز وجل عليه للتسليم، لأن كلمة الإسلام معناها الاستسلام. لما تخرج وتقول أن هذا الإسلام غير صالح لهذه الوقت أو هذه الفترة التي نعيش فيها الآن، نقول له الإنسان الإسلام صالح لكل زمان ومكان، يقول لا، الإسلام موجود من فترة، كما قال كبيرهم منذ فترة أن الله عز وجل لم يتكلم منذ 14 قرنا. لماذا؟ لأنه يريد أن الآيات انحصرت. أنا سأصنع دستورا جديدا، اصنع دستور جديد، ما هو سيكون كالذي بدأ، كالذي مضى، كالذي ذهب. فهم يذكروننا بأهل النار والعياذ بالله، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها. هذا هو الأمر هكذا. لماذا الإسلاميون يريدون لنا أن نطبق الكتاب والسنة، نطبق كلام ربهم؟ ألم يكن ربك هو أنت أيضا؟ فقال قولته أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم منذ 14 قرنا، وهذه ليست بالمرة الأولى، بل قال قبل ذلك في قضية الاستفتاء أن الله لو نزل فاستفتي عليه فأخذ أكثر من 75% يحمد ربه على ذلك، لأن هذا ينم عما في صدره، عما يعتنقه، عما يدين به، عما تكون هو ديانته. فكان هذا الأمر سبيلا مقررا على لسانه ليفضحه رب العزة عز وجل، ليبين أن هذه الرأس فيها عداء كامل لدين الله عز وجل. الدين القرآن السنة لا تكون إلا في المساجد، لا تصلح لسياسة الناس خارج المساجد. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد فقط؟ نقول له ولأمثاله أن هذا نقص في درجة الإيمان بالغيب، لأنه لو كان إيمانه بالغيب صحيحا لآمن أن صاحب الغيب هو المدبر الوحيد للأمور، أن الله سبحانه وتعالى هو المصرف لهذه الأمور، أن رب العزة عز وجل هو الذي يسير الإنسان ويجعله في أمور بين تسيره وتخيره، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه الأمور، ولا يوجد الله سبحانه وتعالى أمرا إلا كان صالحا للإنسان، لأن الله أقرب للإنسان من حبل الوريد، فجعل له هذه الأنظم وهذه القواعد الموجودة في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليظهر هذا المنهج الرباني. وأكبر دليل على ذلك تطبيق هذا المنهج إلى أكثر من 8 قرون في أوروبا، وساد الناس عليه وساروا عليه، وإلى الآن هناك من الدول الأوروبية من تأخذ من القوانين على حد تعبيرهم من القواعد والأسس من كتابنا من شريعتنا وتطبق، كقانون الأحوال الشخصية في فرنسا مثلا، كالقانون الدولي المأخوذ من محمد بن حسن الشيباني وآرائه التي جمعت بينه وبين أبو يوسف وبينهما وبين إمامهم الأكبر أبو حنيفة النعمان. لكن لا يريدون لنا أن نطبق هذه الأنظم فينا، لأنهم رأوا صلاح هذه الأنظم، فهؤلاء رأوا رأي العين أن أسيادهم يأخذون من ديننا ما يصلح لهم، ومع ذلك يرفضون أن يطبقوا ديننا فينا. لما قال رب العزة عز وجل لأهل صالح هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، الناقة ناقة الله والأرض أرض الله، فلما تحجبوا ناقة الله عن أرض الله؟ القرآن كتاب الله والمسلمون هم أهل الله في الأرض، فلما تحجبوا القرآن عن أهله؟ فلما تحجبوا السنة عن أهله عن أهلها؟ فلما تحجبوا هذه الشريعة عن الذين يريدون أن يطبقوا هذه الشريعة؟ فتطبيق الشريعة فيها صلاح، لأنك لو قلت أن الدين لا يصلح إلا للمسجد فهذا في إيمانك شيء، لابد أن تراجع هذا الأمر. ثانيا، لابد أن تؤمن بهذه الرسالة التي جاءت من صاحب الغيب، جاءت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنك تزعم أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنا لا أخاطب إنسان بشخصه ولكن أخاطب كل من ينادي بهذا الفكر، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أفردت الألوهية لله عز وجل، ثم وجب عليك أن تقرن هذا الإفراد بالشهادة الأخرى أشهد أن محمد رسول الله. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أن الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد عند البخاري وغيره من 3 نفر الذين ذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول الرواية وكأنهم تقالوها، أي استقلوا عبادة هذا النبي فيعبدوا بهذه الكيفية، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع على المنبر وقال أنا أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، الشاهد فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث آخر أنا أعلمكم بالله، أنا أتقاكم بالله، أنا أخشاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فشهادتك أن محمد رسول الله لابد أن تقر بها أن الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ عن طريق ما جاء به من سنة نبوية صحيحة. لكن تشهد أن محمد رسول الله ومع ذلك إن قيل لك أن محمد يقول في هذه الجزئية كذا، أو محمد يوصي في هذه الجزئية بكذا، أو محمد ينادي في هذه القضية بكذا، تقول لا، محمد مكان المسجد، محمد مكان قلوب العباد. إذا في شهادتك بأن محمد رسول الله شك، لأن عبد الله بن سلول فعل هذه الفعلة من قبلك، كان يشهد أن الله واحد لا شريك له ويشهد أن محمد رسول الله، ولكن هذا السطر لم يتجاوز الترقوة حنجرته، ما تشرب جوارحه تشربت جوارحه وأركانه بهذه الشهادة، ف فكان كلامه مناقض لأفعاله، فقال عنه رب العزة عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وتعبير النفاق كناية عن بيت اليربوع، حيوان له بيت من مدخل ومخرج، له بابان، باب يدخل منه وباب يخرج منه، فلن يخرج اليربوع من الباب الذي يدخل فيه، فسمي بالنفق، سمي بالنفق. واستعيض هذا التعبير من بيت اليربوع إلى اصطلاح النفاق، لأنه يدخل من باب الإيمان كفر إيمان فيه لا إله إلا الله وأشهد أن، ويخرج من باب الكعادة الشهادة. ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لي ما أحاج بها ربي يوم القيامة، في حديث علي عند الترمذي وغيره. فقال أبو جهل: كلمة بل نزيدك 10، وكان موجود وقتها. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقال عمه أبو لهب: تبا لك، أجعلت الآلهة إلها واحد، إن هذا إلا اختلاق، ما علمنا بهذا في ملة الآخرة. فأنزل الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، امرأة مال طلحطب في جيها حبل مسد. فكونك تشهد أن محمد رسول الله لابد وأن يترجم بهذا السطر في جوارحك وأركانك، لا عندما يعرض عليك أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم تحيد عنه، لا عندما يعرض عليك أمرا من محمد صلى الله عليه وسلم الذي شهدت بأنه رسول رب العالمين تبعد عنه. فكيف تجمع بين الضدين؟ كيف تقر بأن الرسول الذي يبلغ أوامر ربه الذي أفردته في الشق الأول بالألوهية لا إله إلا الله، هذا صحيح؟ طيب كيف تقر بذلك وتجمع بين نقيده عندما يقال لك محمد حكم في كذا؟ ألا تسمع قول الله عز وجل: فلا وربك، يقسم الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات: إن الله عز وجل أوجد للإيمان شروطا ثلاثة: التحكيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، التسليم لهذا التحكيم، عدم وجود الحرج في النفس من هذا الحكم. ثم يتابع ابن كثير كلامه فيقول: لو أن الإنسان حكم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم نفسه لهذا الحكم، المرتبة الثالثة، ولكن وجد في نفسه أمرا من هذا الحكم، فهو ليس بمؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فما بالك بالمستهزئ بمحمد؟ فما بالك بالمستهزئ بشريعة محمد؟ فما بالك بالمستهزئ بقرآن رب محمد؟ فما بالك بالمستهزئ بدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يعد من الذين يحملون كلمة لا إله إلا الله؟ فهؤلاء لابد أن يقفوا مع أنفسهم واقفة يعلمون فيها جيدا أن الشهادة هذه تقتضي منهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه السبيل الوحيد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأن الاتباع شرط في محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، إن كان المريد لمحبة الله سبحانه وتعالى فلابد أن يتبعك، لأن هذا هو الطريق الوحيد. هذا هو الأمر الثاني: اتباع الرسول وما جاء به من رسالة. الأمر الثالث: الاقتناع والاعتقاد بأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة شمولية، بمعنى أنها تشمل الإنسان في أي فترة، في أي وقت، في أي مكان يحل به الإنسان. الشريعة فيها من الشمول ما تحتوي الإنسان من قبل ولادته إلى ما بعد وفاته. تخيل أن هناك شريعة موجودة على هذه الأرض تفرض أحكاما معينة لكل سن يمر به الإنسان. إن كان جنين في بطن أمه له أحكام خاصة تسمى أحكام الجنين، إن خرج من بطن أمه إلى سنتين يسمى رضيع، له أحكام خاصة بأحكام الرضيع، ثم من سنتين إلى 5 سنوات له أحكام خاصة تسمى أحكام الصبية الصبي، ثم من 5 سنوات إلى 14 عاما له أحكام خاصة تسمى أحكام الصبي المميز. ثم بعد 14 عاما إلى الموت له أحكام تسمى أحكام التكليف. ثم ما بعد الموت أيضا له أحكام خاصة يتركها لأولاده كالمواريث وما شكل هذه الأمور. أي شريعة تشمل هذه الأمور وبعد ذلك وبعد سماع هذا الكلام تهرب من شمولية هذه الشريعة وتدعي أن هناك نظام يكون فيه صلاح للإنسان مغاير لهذه الشريعة؟ هل هذا عقل؟ هل هذا هو العلم الذي تزعم؟ فلابد أن تؤمن بالغيب، تؤمن بالرسول وبرسالته، لابد أن تؤمن بأن هذه الرسالة شاملة للإنسان. لماذا شاملة للإنسان؟ لأن الذي وضعها رب الإنسان. إخواني وأخواتي، كلامنا عن العلمانيين أو العلمانيين تسهيلا لنطقها على غير قياس عند اللغويين، نقول أنهم ما أحسنوا الظن في الله عز وجل. زعموا أن بما هم عليه من تيار أو أسس أو قواعد تصلح لدنياهم وربما أيضا تصلح لدينهم. كلامنا إخواني يسقط على هؤلاء الطائفة التي نزاملها ونعايشها زمن كثير وسنوات كثيرة جدا. فلهذا لابد أن ننتبه. المقام لم يتسع لذكر قواعد هذه العلمانية العشرة الذين أصلوها، وهذا ما سنرجئه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء أحياء. سنتكلم عن أركانها العشرة التي هي بمثابة انبعاث هذا التيار بين الناس وتوطيده وتأكيده على أن الحكومات تريد من الناس أن تطبق هذا الأمر، كيف لا، وأن هذا الأمر إذا طبق فصلت الدين عن الحياة، لأنهم رفعوا شعار لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، أو ما لله لله وما لقيصر لقيصر. سنرى هذه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة. أقف إلى هذا الحد سائلا المولى سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا.